والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين. اللهم اغفر لنا جميع المشاغلين وارحمنا برحمتك. كان الكلام في جملة من أحكام الجزية، من جملة أحكام الجزية ما تعرض له القرآن الكريم بحسب الظاهر حتى يعطوا الجزية يدين وهم صاغرون. كلمة يد هنا اختلف عند الإسلامين بصفة عامة في تفسيرها، قيل المراد باليد نقدان، يعني مو أنه بأقساط ونسيئة مثلا، قيل أنه يسلم بيده بحالة من الذل والصغار، ولذا اعتبر الجملة من فقهاء السنة أن إعطاء الجزية يكون بنحو من الصغار والإهانة كما جاء في عباراته. بعد وينقل أنه فيما بعد جملة من بإصطلاح الحكومات التي تسمى حكومات إسلامية، الدولة الإسلامية، كانت تأخذ الجزية ولو بالضرب الشديد لأهل الذمة بعذاب بنحو من العذاب. أقرأ لكم جملة من النصوص، تفصيل النصوص في كتب السنة ليس قربنا الآن التفصيل المفصل في هذه الجهة، يرجع إلى كتبهم في هذه الجهة، نحن الآن بمقدار ما يتناسب مع بحثنا. مثلا جاء في كتاب الأموال في صفحة 57 هكذا قال أبو عبيد، مثلا نقل 41 عن سعيد بن المسيب، كان يستحب أن يتعب الأنباط. الأنباط جمع النبط والنبطي، عبارة عن في الواقع جملة من المجوس الزربشتية اللي كانوا ما بين الكوفة والبصرة، اللي الآن يسمى هور في اللغة العربية، تسمى مستنقعات مرداب بسلال قور الموجود قور العظيم غيره. وكان هناك طائفة من الأعراب ينزلونها البطايح، كانت تسمى بطايح، يعبر عنهم بالأنباط، وأكثرهم من المجوس لأن في الأصل كانوا إيرانيين. في الجزية إذا أخذ يتعب الأنباط، يعني حالة الإتعاب والشدة. قال أبو عبيد تعليقا على هذا الكلام، لم ير سعيد فيما نرى بالإتعاب تعذيبهم ولا تكليفهم عند طاقتهم، ولكنه أراد أن لا يعاملوا عند طلبها منهم بالإكرام لهم، لا يتعامل معهم بالإكرام، يتعامل معهم بالشدة، ولكن بالاستخفاف بهم. يعني الحاكم يأخذ الجزية من أهل الكتاب بالاستخفاف، بذل، باصطلاح امروز با توسری مثلا. قال ابو عبيد واحسبه تأول قول الله تبارك وتعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، يعني في حال الذل، في حال الصغار. وقد فسرها بعضهم عن يد، قال نقدان، وقال بعضهم يمشون بها، يعني هم يأخذون الجزية ويأتون بيديهم، يمشون مثلا ويأتون بأيديهم الى الحاكم. وقال بعضهم يعطيها وهو قائم والذي يقبضه من جالس، يعني المسؤول الإسلامي جالس وهذا الشخص يدفع وهو قائم. هذا طبعا شيء كان وعنوان وهم صاغرون. ومن جملة هذه الأمور والتي أنا أحتس أتصور العلم عند الله سبحانه وتعالى، لعله إجمالا سير صار فيها عمر مثلا بالنسبة إلى أهل الذمة، نحن سبقا شرحنا قلنا انصافا ليس المسألة مسألة تعصب، يستفاد من الشواهد التاريخية أن أبا بكر وعمر مع أن خلافتهما قريب 13 سنة، أقل من 13 سنة، سنة في المجتمع سنن تميز أنهما من سنن الخليفتين. هذه نقطة ينبغي الالتفات، هذا ليس كلاما فارغا أو يتصور مثلا تعصب شيعي. خب ابن عبد الحديد وغيره، حتى أكو كتاب تاريخ المدينة لعمر بن شبه، هذا واضح من لم يكن من النواصب على عين أشدهم. لما ينقل كيفية البيعة لعثمان في الشورى ينقل بأشكال مختلفة، فقد ينقل رواية واحدة بهذه الصورة المعروفة، إلا ينقل بأشكال مختلفة. أن عبد الرحمن بن عوف قال لعلي: أبايعك على كتاب الله وسنة نبيه وما صار عليه الشيخان. هذه نقطة في غاية الأهمية. ما صار عليه الشيخان 13 سنة، أبو بكر 20 سنتين ومقدار، عمرم 10 سنوات ومقدار، مجموعهما 13 سنة. هذه النقطة لابد دائما تبقى في ذهن الإنسان في التاريخ، يعني لما يدرس النصوص التاريخية التي ترجع إلى الحكومة يبدو خلال 13 سنة صار هناك شيء اسمه خط أبي بكر عمر، يعني سيرة الشيخين، ما في شيء غريب. يعني رأيت في كتاب جامع المسانيد لابن كثير، يقول ما أدري من مسند أحمد وغيره، أنا أحد الصحابة، يقول صليت خلف علي بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب صلى الله عليه وسلم خليفة بعد 25 سنة، فرأيت أن فذكرني بصلاتي صلاة رسول الله. عجيب هذا الكلام، حتى ظاهر الصلاة تغير. اللي هذا الصحابي يقول بعد موجود في كتبهم دائما، بعد 25 سنة رأيت هذه صلاة تشبه صلاة رسول الله. يعني يبدو خلال 25 سنة بعض معالم الصلاة الظاهرية تغيره، بحيث ان صلاتهم، خب معروف ان عثمان هو اول اللي ترك جلسة الاستراحة من السن لانه كبره ما كان يستطيع، لان عثمان اكبرهم سنة، قريب 80 سنة عمره، اكثر من 75 سنة عمره، اكثر من الشيخين سنة، اكثرهم على الاطلاق، اكثر سنة من رسول الله من علي. هؤلاء الاربعة رسول الله والشيخان والمؤمنين معروف انه 63 كل واحد، بس عثمان قريب 80 سنة عمره اكثر، فما كان مكتوب في كتبه. فبعد السجدة الثانية كان يقوم لا يجلس. ورأيت في جامع المسانيد ايضا لنفس ابن كثير، وابن كثير النواصب وشامي والناصبي غريب، ابن كثير يقول صليت عن شخص جملة من الصحابة اكثر من خلف رسول الله، فجلس بعد السجدة الثانية وبعد الجلسة سواء، يعني بمقدار واحد فاصل زمني. مع ذلك الآن كما تلاحظون حتى هذه الجلسة لا يراؤه، لأن عثمان صار كبير السن وكان صعب عليه يجد ثم يقوم، فمن بعد السجدة مباشرة يقوم. ولذا جاء في كتبهم هذا الصحابي يقول صليت خلف علي فرأيت فذكرني بصلاة رسول الله. واقعا هذه نقطة في غاية الغرابة، و الفترة ليست طويلة، 25 سنة الآن من عمر الثورة 23 سنة، يعني 23 سنة مو هو خب انسان يذكر قبل الثورة احداث كثيرة، يعني شيء غريب الصحابة خلال 25 سنة كيف غيروا معالم الصلاة، و كيف خلال 13 سنة وجد شيء اسمه سيرة الشيخين، بحيث ان مثل عبد الرحمن بن عوف يخاطب عليا اذا تسير بسيرة الشيخين اضايعك الا فلا. قلت لكم هذه القصة في مثل كتاب ابن ابي الحديد مفصلة. انا رأيت في كتاب تاريخ المدينة لابن شبه وهو شبه ناصبي طبعا من بإسلام مدرسة الخلافة، يذكر طبعا لا يذكر هذه القصة، يعني يذكر كم سنة اسانيد عدة اسانيد في كيفية البيع الى عثمان، فقد مرة واحد يذكر هذه الكيفية، لا يذكر هذه الكيفية لانه واضح هذا فالكلام غريب في ضدهم. خلال 13 سنة يوجد شيء اسمه سيرة الشيخين، ولابد أن الخليفة يوافق عليها كما يوافق على سنة رسول الله وعلى كتاب الله. ولذا علي بن أبي طالب قال لا أنام في لا أقل بعد في عرض هؤلاء الشيخين، هؤلاء لهم رأيهم وأنا لي رأيي، كيف أنه أكون متابعا له؟ كيف يوافق أن أكون متابعا علي؟ كيف ما كان ليس من البعيد، والعلم عند الله سبحانه وتعالى، جملة من الأحكام التي الآن موجودة أو وجد لهم في تفسير الكتاب أو في تفسير السنة يرجع إلى هؤلاء. مثلا في مسألة أهل الكتاب وتمييزه نجد عندنا شواهد على أن عمر فعل هذا الشيء. في نفس كتاب أموال ردم الحديث 134 قال إن عمر بن الخطاب بعث حذيفة بن اليمان وسهل بن حنيف طبعا ابو عبید یقول الصحیح هو عثمان ابن حنیف و هو صحیح ها. نحن فی بحث الخراج شرحنا مفصلا عثمان ابن حنیف به اصطلاح اليوم مهندس راه و ساختمان، به اصطلاح اليوم مساح، کان مساح اندل اعم عثمان ابن حنیف. و قلنا على الجمل والبعير مسح العراق من البصره الى حدود الى حدود سامراء الى حدود شمال العراق و من ساب سماوه بادیت العراق الى حدود قصر شیرین حلوان على البعير مسحا و قدر ان القسم المزروع لا القسم الذي لا يبلغه الماء عباره عن 36 مليون جریب و ادخله في حطیبان. خب يبدو الرجل خبير مسلما هو عثمان بن حنيف. قال ابو عبيد صحيح هو عثمان بن حنيف صحيح اصلا عثمان بن حنيف هو الذي قام بذلك و شرحنا سابقا لا حاجه الى تكرار. قال فثلج الارض بالجزيه، مراد بالارض هنا ارض العراق. الجزيه قد تطلق عنوان ضريبه غير الخراج الذي جعل على البساتين والاراضي اراضي النخيل، جعل هناك الجزیه على اهل سواد و صرح ایران اهل سواد ایران. و قال من یعتنا فنختم فی رقبته فقد برعت منه الذمه. من یعتنا به صيغه یعنی طلب، یعنی به صيغه الحر يسمى تحرير الاسر، یعنی عمر لتمييز اهل الذمه. طبعا اهل الذمه في هذا المصطلح المجوس، اكثرهم من المجوس وفيهم من النصارى وفيهم من اليهود، شرح سبب عن شرحنا وخصوصا في الحيره. فجعل هناك علامه، علامه خط مهر بالسلام استهل كان سن، لان العرب المتعارف كان عندهم الوسم اللي يقال الاسم اصلهم الوسم، والوسم عباره عن حديد له اشكال مختلفه يكوى في النار يعني يجعل في النار ثم يجعل على فرق. فالامير الفلاني مثلا له الف ابل له علامه معينه، هذا وسم، اصل الوسم عباره عن هذا الشيء حتى تعرف الابال. فهل هذا الختم هكذا كان بالحديد؟ قال نختم في رقبته. هل كان بالصبغ مثلا، نوع من الصبغ الذي يلقى بالفرن صبغ عادي طبيعي يروح بسرعه، ام كان بنحو من الحديد يعني داغ كردن به اصطلاح اليوم. على عین جعل هناك ختم یعنی به لغت فارسی مهر. فجعل هذا الخط في اعناق اهل الكتاب في عنقه علامه على انه لعله تأول قوله تعالى حتى يؤتى الجزء عن يد وهم صاغرون، تفسير وهم صاغرون. لا اله الا الله. قال فحشدوا، حشدوا اي حشروا اي جمم، وكان اول ما افتتحوا خائفين. صحيح فيما بعد، بعد ما السنة تجربهم صافا أول ما افتتحوا خائفين يعني أهل الكتاب كانوا جدا هيبة لهم عند المسلم. قال فختم أعناقهم على العنق، جعلوا ختما مهر كردن. الآن هم لا أدري هل بالحديد كان داغ كردن بإصطلاح أو لون صبغ، لا أدري. ثم فلج الجزية على كل إنسان 4 دراهم في كل شهر، یعنی فی سنه 48 48 درهم على هذا الحساب. و انشاءالله سیعتی ان هذا الحساب الذي جعله عمر فيما بعد صار في الدیوان هو الحساب المعروف، و نذكر السر في ذلك انشاءالله كيف تأخذ الجزیه نشرها انشاءالله. ثم حسب، طبعا كل شهر هذا بلحاظ اعطاء المبلغ، و الا الجزیه تأخذ سنویه لا شهریه، كل سنه جزیه واحد. ثم حسب اهل القريه، يعني قالوا هذه القريه فيه من الاشخاص مثلا 200 شخص، وقال للدهقان كل قريه، دهقان دهقان او دهبان الان يسمى دهبان كت خدا مسؤول القريه. وطبعا دهقان فيما بعد اطلق على الاقطاعيين في ادال به اصطلاح اللغه الانجليزيه يا باللغه الفارسيه ارباب، اصل الكلمه عربيه دهقان فارسيه. على قريتك كذا وكذا فذهبوا فتوزعوها بينكم. قال فكانوا يأخذون الدهقان بجميع ما أهل على أهل قريته. صار حساب واضح؟ كان الحساب سلام عليكم، كان الحساب هكذا في هذه القرية كذا عدد من الناس أهل الذمة، و کل واحد هم کل شهر اربعه یأخذون من دهقان، دهقان هو یجمع بین الناس. صحیح صحیح. فشیء الموجود فی هذا التعبیر ختم الاعناق لعله کان هذا من مظاهر الذل و الصغار و الاستخفاف به.
ما
و قال کان حذیفه حدیث آخر یقول من لم یؤد الخراج حلق رأسه من جمله الصغار اذا لا یؤد سرتراشدن یحلق رأسه. اصلا یبدو ذاک الزمان امکان. و حدیث آخر کتب عمر الى عمراء الاجناد ان یختموا رقاب اهل الذمه مهر زند گردن آبش. ان عمر حدیث آخر لا اقرب بعد على الاسانید مفصله امر في اهل الذمه ان تجز نواصيهم. نواصي عباره عن هذا الشعر، الناصي عباره عن مثل جبه پیشانی، مراد بالنواصي هنا الشعر الموجود في الناصي. و ان يركبوا على الاكف احتمالا جمع اكاف البرد عبد نوع من الحمار. و ان يركبوا عربان یعنی الانسان لما یرکب یجعل رجلیه فی طرف واحد. و ان لا یرکب و ان لا یرکب کما یرکب المسلمون. و ان یوثق المناطق، من مناطق یعنی زنار یعنی کمربند جمع المنطقه. و کتب ایوان ینقل بله ان یحمل على الاکف و ان تجز نواس عده روایات ینقل. و قلنا ان هذا الشيء الذي كان ابتداءا بهذه السوره بلی فی ما بعد وصل الى حد تعذیب و ضرب اصلا به اصطلاح اليوم شکنجه. فی نفس کتاب الانوال صفحه 47 حدیث 110 و 111 و کم حدیث بلی مثلا من جمله الحدیث ان عن عروه ابن زبیر ان عیاض ابن غن رعا نفتن او نبتن جمعون یعذبون فی الجزیه یعنی یضربون حتی اخذ منه الجزیه. فقال لصاحبهم عیاض انی سمعت رسول الله عز وجل یقول ان الله تبارک و تعالی یعذب یوم القیامه الذین یعذبون الناس فی الدنیا. و کذلک هشام مر علی قوم یعذبون فی الجزیه فی فلسطین هؤلاء اما یهود و اما نصارا. فقال هشام سمعت رسول الله يقول ان الله يعذب يوم القيامه الذين يعذبون الناس في الدنيا. برای شکنجه خیلی خوبه. ان الله يعذب يوم القيامه ما انه من اهل الذمه لا يجوز التعذيب. بله بله لا يجوز. بله و الى آخره. بله و کیفیت الایذاء لهم و جمله من الروایات لولا خوف الاطاله كنت اقرا طبعا. و فی کتب الفقه و فی کتب تفسیر فی ذیل آیت المبارکه عده وجوه مثلا قیل یعطی الجزیه عن یده و هم صاغرن یضرب بالکف علی وجه مثلا نصرانی و الیهود. نحن فی تصورنا لعل من احسن التفاسیر لهذه الکلمه حتی یعطی الجزیه عن یده و هم صاغرون فی کتب السنه ما نقل عن جمله منهم منهم الشافعی قال المراد من هذه الآیه المبارکه لیس الاستخفاف و الاهانه به. المراد بذلك ان دفع الجزيه اصلا كان عندهم صغار نفس اعطاء الجزيه. ولذا امس نقل ما مفسرا ان بني تغلب كانوا يعنفون يقولون نحن عرب و نصارى قالوا لا ندفع الجزيه. اصلا عنوان الجزيه عنوان الخوف لان الجزيه كان في ذهنهم بدل عن القتل او بدل عن الرق. نذكر هذا مفصلا ان شاء الله. فكانوا يقولون نحن شرفاء لا نخاف القتل لماذا ندفع بدل عن القتل ونحن اعراب لا يجري الرق علينا. اصلا كان هذا كلام ان الانسان العربی لا یجری علیه الرق، من کتابات عمر المعروف انه لا یعبد انسان لا یجری الرق على انسان عربی. فما فکان زهم علیهم جدا نفس ان یعطو الجزیت اهانت لهم حتی یعطو الجزیت ان یدن و هم صاغرون، یعنی اعطاء الجزیت صغارون مو انه یکون واقفا او یوقف شمس او یضرب او کذا او به اهانتون او به استخفاف. ولذا ذکرنا ان نصارا بنی تغلب ابو من اعطاء الجزیه، قال لا نفع الجزیه لانه هذا آرون علینا نفع الجزیه. فاخذ عمر زائدا من غلاتهم و من نواشیم، قال نفع المال لكن جزیه لا نفع. مثلا من الغلات كان العش اخذ منهم عشرين، فضاعف الامثل عن الناس فضاعف عليهم في غلاتهم، يعني قالوا بعنوان العش وعشرين نفع لكن بعنوان الجزيه لا نفع. ففسر الشافعي الايه المباركه بهذا المعنى حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون، يعني اعطاء الجزيه صغارون. و الانصاف اندنا فی کتب اصحابنا عدت روایات و اصلها من کتاب حریز فی تفسیر الآیت المبارکه فی کتاب کتب الاصحاب که تفسیر عیاشی و غیره، و اصلا لیس فی روایات اصحابنا هاد التعبیر، بل روایات اصحابنا یشبه هاد المعنا، یعنی یشبه انه المراد و بذالک هاد المعنا. مثلا قال عليه السلام بلي الى ان يقول في كتاب جهاد العدو ابواب الجهاد الباب الثامن والستون، طبعا الروايات شرحها يحتاج الى بيان حديثي يطول عنه والان لا ندخل بعد في ذلك في مجال اخر، متن الحديث يحتاج الى شرح. قال عليه السلام لاحظ التعبير انما هم الحديث صحيح من كتاب حريز عن زراره بن محمد بن مسلم وفي عدة مصادر موجودة جدا في عدة. إنما هم قوم فدوا أنفسهم، يعني فداء بدل، من أن يستعبدوا، استعباد أن يصير عبدا، استعبده جعله عبدا بردگی گرفتن به اصطلاح الوالف، أو يقتل فبدل عن العبودية وعن القتل. ولذا من كان يستعنف من ذلك يقول لا أفعل جزية، اولا لا اخاف القتل انا عاده كتب القتل والقتال علينا الشعر العربي وعلى الغانية جربي، فالقتل ما كان يهمون هلا عار لهم اذا خافوا من القتل، كما ان العبودية ايضا عار. فما كان هناك جماعة يستعنفون، الامام يقول المراد يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون نفس دفع الجزية صغارون، هذا يكون سببا لدخولهم في الاسلام اذا سمعوا انه اما الجزيه و اما الاسلام والجزيه بدلون، عرفت النقطه، عن القتل او العبوديه، فيشعرون بالصغار لا انه تؤخذ منهم جزيه مثلا استخفافا، اصلا في عبارات السنه موجود يضربه على وجهه ياخذ منهم جزيه، او يكون واقفا او يوقفه في الشمس، اصلا موجود عده تفاسير عجيبه عندهم حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون، عرفت. فالجزیتو تؤخذ منهم على قدر ما یطیقون له، تعبیر جمیل جدا، یعنی علی امام یأخذ منهم جزیه به مقدار اللی یتمکن، داب ما کان فی زمان عمر و فی زمان علی سلام الله علیه، لیس له تعب ما کان فی زمان رسول الله، لا لیس له تعب معین، ان یأخذهم به لاحظه حتی یسلمو، تعبیر مهم دخولهم فی الاسلام. فإن الله يقول حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وكيف يكون صاغرا، يعني الإمام يقول لا يؤخذ منهم مبلغ قليل، مبلغ قليل يدفع ليس فيه مشكلة، وكيف يكون صاغرا وهو لا يكترث لما يؤخذ من حتى يجد ذلا لما أخذ من، يعني يشعر بالذل هذا المقدار من المال أخذ من، لا كيفية الأخذ فيها بالله، عرفتوا. انا حتى قرأت اخيرا في بعض الكتب المجلات الفارسية ان في حتى في القرآن موجود شكنجة بالاصطلاح، ذكر على آية حتى يعطي الجزية ثانيا وهم صاغرون، انه يستفاد من هذا ان تعذيب بالاصطلاح اللغة الفارسية شكنجة في بعض الموارد جائز، لا ليس لا. اصلا في روايات اصحابنا، يعني المرحوم صاحب البرهان في تفسير البرهان فی غیر آیت المبارکه ذکر طائف ابن رواد لیس فی حتی با عنوان روایه ضعیفه حتی یعطی الجزه عن ید امام صادق، یعنی بذل به استخفاف به اهانت یوقف الشمس، های الامور دی فی کتب السنه الا ما شاء الله مذکوره.
جمله صادق چه معنی؟
یعنی خود اعطای الجزه خود مذلته، خود این پول در پیش عرب، خود این پول هذا فی کتب الاسباب ذکر صحیح لا اساس له، نفس اعطاء الجزیه. عرفت نکته؟ ولی ذا نصارا بنی تقلب قالو جزیه لا نصف لكن خراج نصف. خب القرآن ليس فهم البداوة، فهم اهل البيت رحم الله عليه. الامام يقول المراد من الذل دفعه للمال. تأمل
ما يظن سيدنا ديسان، ها ما يظن سيدنا شروط الغالب على المغلوب
علی به خود نکونست که مجبور بلا
دفع ما
که در اسپانسر
کوتاه
هست.
الان یه حال است خیلی
بعد بحث
میشه. دفع ما
که در اسپانسر کوتاه هست. اون نه عنوان جزیه برای اهانت داشته. اصلا خب میگم گفت که از ما از گندم ما بگیر اما اسم جزیه برش نگذار. نه هو طبیعت الانسان عربی ها که داکان. فالمراد بالآیه المبارکه فالمراد ان هذا العنوان بنفسی لانه یعبا کان یعبا من داره و فی قبال ذالکه لاحظو فی کتاب قرب الاسناد فی باب کتاب الجعفریات صفحه 81 نفس سند فی بحث الاول تعرضنا للجعفریات انا علی قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول من اخذ شیئا من اموال اهل الذمه ظلما فقد خان الله و رسوله و جمیع المؤمنین. یعنی لا یجوز ظلمهم و اخذ و به مقدار یسیر حتی ولو شیء قلیل. ایضا به نفس الاسناد قال رسول الله لا تدخلوا على نساء اهل الذمه الا باذن. عجیب هذا بلی؟
بلی؟
لا یعنی کل مکان به انواع الظلم، کل شیء به انواع الظلم مالا او اهانتا. و اما فی روایات اصحابنا هذا الباب الذي قلت به اصطلاح من الوسائل و فی کتاب البرهان راجع کتاب لا یوجد عندنا روایت واحد ضعیف فی صاغرون با هذا المعنى. انا رأيت حتى فی بعض المجلات الایرانی ما دول الجماع المنحرفین و انه یستفاد ان تعریف الاسلام کان موجود حتی یاد الجزء عنه و هم صاغرون نقل به انه قالوا بان الانسان یدفع الجزی به اهانت به ذل به استخفاف. ليس المراد هذا المعنى حسب ما جاء في رواد نفس الاعطاء ظل لا شيء زائد عليه عنوان اعطاء الجزيه كما الان اقرا هذه الروايه هذا شرح نشره غدا ان شاء الله تعالى نتعرض غدا هل يجوز مثلا الان في زماننا ظاهرا في الجمهوريه الاسلاميه لا تؤخذ الجزيه من اهل الكتاب من الاقليات الدينيه في ايران هل يجوز للحاكم الديني اذا راى من المصلحه ان لا ياخذ الجزيه لا ياخذها مثلا الان اذا ياخذ قد اهل الكتاب يثورون او زراد شيء كذا انه فصلتونا عن بقيه المجتمع مثلا بضريبه زائده سياتي الكلام انه لا باس يمكن ان نجعل من شؤون الفقيه او يبدله بشيء اخر كما نقل ان عمر بدله بشيء اخر على اين لكن الان اقرا الروايه كتاب ما دام موجود نفس كتاب الاشعثيات ان علي قال قال رسول الله صلى الله عليه لم أجد هذا الحديث إلا في هذا الكتاب طبعا السند غير نقي كما تقدم من وضع عن ذمي خراجا أوجبه الله تعالى عليه فقد خان الله تعالى ورسوله وجميع المؤمنين يعني كأنما في هذا الكتاب تشديد اولا الخراج والجزية لابد أن تأخذ بدقته وثانيا لابد أن لا يظلمهم أبدا به شکل من الاشکال لا يكون هناك ذل قيامه في الشمس وقوفه في الشمس حتى ختم الرقاب لا يوجد في شيء من رواياتنا ختم الرقاب هذا الذي فعله عمر على ان كيف ما كان فالانصاف ان الايه المباركه حتى يعطوا الجزيه عن يدين وهم صاغرون يراد به هذا المعنى والذي قاله جمله من فقهاء السنه هذا هو المستفاد من روايات اهل البيت ايضا لكن مع الأسف الآن في كتبنا الفقهية ذكره قيل يوقف واقفا قيل يوقف قائما قيل في الشمس يأخذ منه بعنف يأخذ منه المال ويضربه في وجهه تبوشي بشمنه با تو گوشی ازش بگیره و علامت حتی تفاسیر الموجوده فی بعض کتب الفقهیه اصلها من کتب العامه و من اقوال العامه و کبلک فی مجمع البیان و غیره من کتب التفسیر و الا انصافا قال العربه به بابک راجع و کتاب البرهان جمع کل روایات فی ذیل الآیه المبارکه انا قرأت لكم حدیث واحد لا يوجد في شيء من الروايات ولو روايه ضعيفه في هذه الكيفيات. هو الامام يشر يشرح يقول نفس الاعطاء الصغار من جهه الاعطاء
ما
قرات لكم حتى يجد ذلا لما يدفعه. طبعا قال الامام هذا
الشيء
عند صغار دفع الاموال لا.